10 مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد المساء الإخباري، تقرأه على حضراتكم سارة العطار. والبداية من العناوين. إيران تزيح الستار عن 10 منظومات دفاعية وصاروخية متطورة محلية الصنع. رئيسا الوفدين الإيراني والروسي يجتمعان على هامش الجولة 8 لمحادثات إلغاء الحظر في فيينا. واستهداف رتل للاحتلال الأمريكي بعبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين العراقية. إلى التفاصيل. رعى وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني بمناسبة 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية مراسم إزاحة الستار عن 10 منظومات دفاعية صاروخية متطورة وذخائر في مجال القتال البري محلية الصنع. وقال العميد أشتياني إن أحد العناصر الفعالة في تعزيز القدرة الدفاعية للقوات المسلحة هو استخدام أنظمة ومنتجات ومعدات ذات كفاءة للتعامل مع تهديدات العدو، خاصة في المجال القتالي. إلى ذلك، أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرف حيدري تشكيل وحدة صاروخية في هذه القوات، وقال: لقد تم توفير مصادر يمكن عبرها تغيير معدات القوة البرية واستبدالها بأخرى تناسب قوة الرد السريع. اجتمع رئيسا الوفدين الإيراني علي باقري كيني والروسي ميخائيل أوليانوف على هامش الجولة 8 لمحادثات إلغاء الحظر في فيينا. وأعلن أوليانوف في تغريدة أن مباحثاته مع باقري كاني كانت بناءة، مشيرا إلى استمرار المباحثات المكثفة بين جميع الوفود حول القضايا العالقة. وأفادت التقارير الواردة بأن أوليانوف أجرى عقب اللقاء اجتماعا بالمبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي، والتقى أيضا رؤساء وفود الدول الأوروبية 3. ويرى متابعون أن تحركات الفريق الروسي المفاوض بفيينا سجلت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرومي تحطيم الرقم القياسي لصادرات النفط الإيراني خلال الأعوام 3 دليلا على فشل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية، مؤكدا بأن سياسة البلاد الخارجية الفاعلة أفشلت وأحبطت الحظر دون عقد الأمل على فيينا ونيويورك. وأكد في تغريدة كتبها بهادوري جهرومي في حسابه الشخصي على تويتر ردا على وسائل إعلامية غربية حول زيادة الصادرات الإيرانية أن الشعب الإيراني هو المنتصر في هذه المعركة. ضبطت البحرية الإيرانية التابعة لحرس الثورة الإسلامية شحنة ضخمة من الوقود المهرب على متن سفينتين بمياه الخليج الفارسي. وقال رئيس القضاء في محافظة هرمزغان جنوب إيران مجتبى قهرماني إن السفينتين كانتا تحملان 50,000 لتر من الوقود المهرب إلى دول الخليج الفارسي، وقد تم ضبطهما خلال عملية منسقة من قبل بحرية حرس الثورة. وأضاف قهرماني أن مكافحة التهريب وخاصة الوقود تعتبر من الأولويات المهمة التي يتابعها القضاء في هرمزغان من أجل نمو وازدهار اقتصاد إيران. مرت على استشهاد القائد العسكري في حزب الله الحاج عماد مغنية 14 على يد الموساد الإسرائيلي بعد ملاحقة دامت 25 سنة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
14 على استشهاد القيادي العسكري الكبير في حزب الله الحاج عماد مغنية، الاسم الذي أربك الأمريكيين والإسرائيليين على مدار نحو 3 حتى أصبح الهدف رقم 1 على لائحة أهدافهم. الشهيد مغنية المعروف بالحاج رضوان هو من مواليد مدينة صور جنوبية لبنان عام 1962. بدأ عمله ضمن صفوف حركة التحرير الفلسطينية، ومنذ حداثته بدأ شغوفا بالأمور العسكرية وأثبت براعته فيها. خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 كان من أوائل المؤسسين للعمل المقاوم ضد المحتل، فكان الحاج رضوان الذي عرف عنه قائدا ومخططا ومهندسا عسكريا وأمنيا يقف وراء العديد من عمليات المقاومة ضد الإسرائيليين تخطيطا وتنفيذا، حتى بات على صدارة قائمة المطلوبين من قبل أمريكا وفرنسا والكيان الإسرائيلي. بسبب المهارة غير العادية التي تمتع بها، عمل في التخطيط الميداني والقيادة وبات مسؤولا عن العمليات الخاصة لحزب الله. الحاج عماد مغنية كان القائد الميداني لتقهقر قوات الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان عام 2000، وأيضا كان قائدا للانتصارات في حرب تموز 2006. وبحسب اعترافات الاحتلال فإنه كان من أحد أكثر الشخصيات خطورة على الكيان الإسرائيلي، والذي كان يمثل عقلا أمنيا خطيرا تاركا الكثير من البصمات في مفاصل أساسية في العمل المقاوم ضد الصهاينة، وهو أول من مارس العمليات الاستشهادية وكان يقف خلفها. بعد 25 عاما من الملاحقة والمتابعة والتعاون الاستخباري الأمريكي الإسرائيلي والغربي لخطفه أو قتله، ارتقى الحاج عماد مغني شهيدا في سوريا بعدما تمكن الموساد الإسرائيلي في 12 من شباط عام 2008 من اغتياله وهو في 45 من العمر، تاركا خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
إلى العراق، حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الحكم برفض ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وجاء ذلك بعدما عقدت المحكمة جلسة خاصة للبت بالدعوى المقامة ضد ترشيحه. وكانت محكمة عراقية قد أصدرت عام 2018 طلبا يقضي بمثول زيباري أمامها على خلفية إقالته من البرلمان بتهم تتعلق بفساد إداري ومالي أثناء عمله وزيرا للخارجية. من جهته علق هوشيار زيباري على قرار المحكمة الاتحادية العليا في عدم دستورية ترشيحه لرئاسة الجمهورية قائلا إن قرار استبعاد من الترشح هو تعسفي، مؤكدا أنه يحترم قرار القضاء. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بانفجار عبوة ناسفة على رتل للاحتلال الأمريكي بمحافظة صلاح الدين. وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل للاحتلال الأمريكي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد أدت إلى إعطابه، ولم يذكر المصدر حجم الأضرار التي لحقت بالرتل الأمريكي. دعت جمعيات بحرينية النظام الحاكم إلى الاستجابة للمطالب المشروعة التي طالبت بها الجماهير وقواها السياسية طوال هذه السنين. وقالت جمعيات التجمع القومي والمنبر التقدمي والتجمع الوحدوي في بيان إن تجاوز الأسباب التي أدت لاندلاع الأحداث قبل 11 سنة يتطلب إعادة صياغة واقع سياسي واجتماعي أكثر عدلا وتوازنا من الناحية السياسية والاجتماعية والتوافق حول صيغ المشاركة في صنع القرار. وجددت الجمعيات البحرينية رفضها القاطع لكافة أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال وإدانة زيارات المسؤولين الصهاينة للبلاد، داعية كافة القوى السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية إلى مواصلة تحشيد أبناء البحرين ضد التطبيع. من جهته قال المرجع الديني في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم إن الحراك الشعبي فرضه الواقع السياسي والحقوقي العام من ديني ومدني واجتماعي وفردي ومعيشي وثقافي متردد ضاغط أوجدته السياسة الرسمية الجائرة. موقف الشيخ قاسم جاء في كلمة له في الذكرى السنوية لانطلاق ثورة 14 من فبراير مساء اليوم، حيث تطرق إلى الأوضاع في البحرين.
أولويات قائمتنا الشعبية في المطالب قائمة على ما هو مهم جدا وما هو أشد أهمية منه وأكثر ضرورة. إن شعبنا وكل شعب مظلوم وبين أمرين حين يظلم، بين الصبر على عذاب الظلم وما أشد الظلم عذابه، وبين الصبر على متاعب الطريق من أجل التخلص من الظلم والوصول إلى العدل. نعم، لا بد من الصبر على المتاعب كخيار ثان، وإنها أرهقت الصابرين بالتخلص من مظلومية الظلم من عذاب الظلم، والأول وهو أن تصبر على الظلم فتخسر دينك ودنياك وكرامتك وعزتك وحريتك مرفوض كل الرفض، ومرفوض دينا وعقلا. والثاني وهو أن تصبر على مواجهة الظلم المواجهة الإيجابية الرشيدة العاقلة، وإن طال الطريق متعين بالنسبة إلى أي شعب من الشعوب، وخاصة إذا كان الشعب شعبا مسلما، أو أقول خاصة إذا كان الشعب شعبا مسلما، لأن الإسلام الذي يعتنق هذا الشعب يصر عليه كل الإصرار ألا يصبر على الظلم ولا يقصر في التضحية في سبيل دفعه ورفعه عن كاهله.
حصادنا متواصل وتستمعون فيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على أهالي حي الشيخ جراح والصحفيين بالضرب. القوات اليمنية تحرر عشرات المواقع في مديرية حرض بعد معارك ضارية مع قوات التحالف السعودي. آلاف التونسيين يشاركون بوقفة احتجاجية مساندة لاستقلال القضاء ورافضة لقرارات الرئيس قيس سعيد. أهلا بكم من جديد. اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنون على أهالي حي الشيخ جراح والصحفيين بالضرب ورش رذاذ الفلفل عليهم، وطردت شرطة الاحتلال الفلسطينيين من محيط منزل عائلة سالم المقدسية باستخدام قنابل الصوت، وأغلقت مدخل حي الشيخ جراح بالسواتر الحديدية، وذلك بالتزامن مع تهديد غزي بإطلاق رشقات من البالونات الحارقة باتجاه غلاف غزة. واحتشد أهالي الحي للتصدي والدفاع عن منازلهم من محاولات المستوطنين الاستفزازية، كما اعتقل الاحتلال شابين مقدسيين من الحي بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس، وفيما اعتبرت حماس الاعتداء على الشيخ جراح لعبا بالنار وهددت بالرد، كما دعت الجهاد الإسلامي إلى النفير العام لنصرة أهالي الحي. أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية حررت عشرات المواقع في مديرية حرض بمحافظة حجة بعد معارك ضارية مع مرتزقة تحالف العدوان السعودي. وأضافت المصادر أن طيران تحالف العدوان استهدف عددا من المناطق السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء مخلفا أضرارا في الممتلكات والمباني. إلى ذلك أعلنت سلطات صنعاء استقبالها 4 قياديين عسكريين من المرتزقة عادوا إلى الصف الوطني في إطار قرار العفو العام، حيث أكدوا أن تحالف العدوان ومرتزقته يمرون بوضع صعب بعد انهيار قواتهم وعدم قدرتهم على الصمود أمام الجيش واللجان الشعبية. أعلنت الولايات المتحدة إرسال مقاتلات من طراز F-22 إلى إحدى القواعد العسكرية في دولة الإمارات، وصعدت واشنطن في الآونة الأخيرة من دعمها للإمارات بعد العمليات الدفاعية التي نفذتها القوات اليمنية في العمق الإماراتي. ويرى مراقبون أن واشنطن التي كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها وقف الدعم لقوى التحالف في اليمن تراجعت بشكل كبير، حيث زادت من الصفقات في الآونة الأخيرة. المزيد في سياق التقرير التالي. دعم أمريكي مستمر لقوى العدوان السعودي الإماراتي في حربها على الشعب اليمني، حيث صعدت واشنطن في الآونة الأخيرة من دعمها للإمارات بعد العمليات الدفاعية التي نفذتها القوات اليمنية في العمق الإماراتي. ويعتقد مراقبون أن واشنطن التي كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها وقف الدعم لقوى التحالف في اليمن تراجعت بشكل كبير، حيث زادت من الصفقات في الآونة الأخيرة. ومع استمرار الدعم اللامحدود من قبل الإدارة الأمريكية، أعلن سلاح الجو الأمريكي أن مقاتلات من طراز F-22 وصلت إلى الإمارات.
وقال في بيان إن الطائرات وصلت إلى قاعدة جوية في الإمارات ضمن تحرك متعدد الأوجه لإبداء الدعم الأمريكي لأبوظبي. وتابع البيان أن وزير الدفاع الأمريكي أمر بالنشر السريع للطائرات من الجيل الخامس بالتنسيق مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان. وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن الولايات المتحدة مستمرة ببحث طرق مساعدة السعودية والإمارات فيما أسماه الدفاع عن نفسيهما بشكل أفضل أمام التهديدات اليمنية. وأضاف كيربي أنه تم تسجيل أكثر من 400 هجوم للقوات اليمنية على السعودية والإمارات في الآونة الأخيرة. وتزامن ذلك مع إعلان قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي كينث ماكنزي أن بلاده ستساعد الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية، مضيفا أثناء زيارته إلى أبوظبي أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها. ويرى العديد من المحللين السياسيين أن الجهود الأمريكية الأخيرة هدفها المزيد من سرقة الأموال من الإمارات والسعودية باعتبار الأسلحة الأمريكية والتواجد الأمريكي في الحرب على اليمن ليست جديدة، وأنها متواجدة بشكل كبير منذ بداية العدوان حتى اليوم.
كشفت مواقع عبرية عن إبرام شركة صناعات الفضاء في الكيان الإسرائيلي عقدا ضخما بقيمة نحو نصف مليار دولار مع المغرب. وسيقوم كيان الاحتلال بموجب الصفقة بتصدير منظومات مضادة للطيران والصواريخ من طراز بارق إمكس إلى المغرب. وربطت التقارير هذه الصفقة بالتوترات بين المغرب وجارته الجزائر التي اقتنت بطاريات من منظومة إسكندر إم الروسية. اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي المنحل يوسف بوزاخر مرسوم الرئيس سعيد بشأن تعيين مجلس أعلى مؤقت للقضاء بأنه مخالف للدستور. وقال بوزاخر إن الرئيس سعيد اطلع على الدستور لكنه خالف أحكامه بإرساء مجلس أعلى للقضاء معين من جانبه. هذا وشارك آلاف التونسيين اليوم في وقفة تدعو لرعاية الدستور والحفاظ على استقلالية القضاء والكرامة الوطنية، وتطالب بإسقاط ما أسمته الانقلاب وعزل الرئيس. ويوم أمس وقع الرئيس التونسي مرسوما باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ويتضمن أيضا نصا يحظر إضراب القضاة. أثار قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستيلاء على الأصول المالية الأفغانية البالغة 7 مليارات دولار المجمدة في الولايات المتحدة عاصفة من ردود الفعل الغاضبة في أفغانستان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
صمت الرئيس الأمريكي دهرا ونطق كفرا، هكذا وصف الأفغان قرار الأخير بمصادرة الأصول المالية البالغة 7 مليارات دولار. القرار أتى كالصاعقة على الأفغان من كافة التوجهات والتيارات، فتوحدت الآراء ضده، بخاصة أن البلاد يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. والاستيلاء على الاحتياطات المالية انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والقانونية وفقا للخبراء.
للأسف مجلس الأمن الدولي ليس لديه قانون يطبقه في هذه الحالات، ولا توجد حكومة رسمية هنا لإيصال صوت الأفغان للمحاكم الدولية وتقديم شكوى ضد أمريكا، وهذه مشكلة أخرى. الولايات المتحدة كونها دولة عظمى نقضت القوانين الدولية عدة مرات، أمريكا انتهكت الحقوق في الشرق الأوسط عدة مرات واختارت مصالحها دون الاكتراث بالقوانين الدولية.
الشارع الأفغاني المذهول بالقرار اعتبره محاولة من بايدن لغسل ماء الوجه لتغطية فشل بإدارة الخروج من أفغانستان وخدمة لأجندات داخلية. فالأفغان لم يكن لهم يد في هجمات 11 من أيلول من أعضاء تنظيم القاعدة وجلهم من السعوديين، وأخيرا يدفع الأفغان الثمن. حركة طالبان من جهتها نددت بالاستيلاء على الأصول المالية الأفغانية، واعتبرته سرقة تعكس انحطاطا لدى الولايات المتحدة. والكلام لمحمد نعيم المسؤول البارز في الحركة.
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن احتمال قيام روسيا بعمل عسكري في أوكرانيا بات وشيكا، مضيفا أن رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون سريعا وموحدا وشديدا إذا غزت روسيا أوكرانيا حسب تعبيره. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
حالة التوتر لم تخف بشأن الأزمة الأوكرانية رغم استمرار الحراك الدبلوماسي الغربي المكثف. لقد كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الكلام عن احتمال عمل عسكري روسي وشيك في أوكرانيا، وقال إن المسار الدبلوماسي مع روسيا بشأن أوكرانيا لا يزال قائما، وإن السبيل للمضي فيه هو أن تعمل موسكو على تهدئة الأوضاع. وقد حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من أن مثل هذا الغزو سيكون له عواقب سريعة وخطيرة على روسيا.
رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون سريعا وموحدا وشديدا إذا غزت روسيا أوكرانيا.
الكريملين من جهته شجب ما أسماها الهستيريا الأمريكية، وقال إنها وصلت إلى ذروتها. وقد سبق لموسكو أن انتقدت عمليات تسليم الأسلحة الحديثة على نطاق واسع لجارتها أوكرانيا، مؤكدة أن تلك العمليات أوجدت شروطا مسبقة لأعمال عدوانية محتملة من قبل القوات الأوكرانية. في كييف اعتبر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي التصريحات الأمريكية مثيرة للقلق، وأن كل هذه المعلومات عن هجوم محتمل تسبب الذعر فقط، كما تظهر الآلاف في العاصمة معربين عن رفضهم الاستسلام للذعر على وجه التحديد حتى لو أخذوا التهديد على محمل الجد. البحرية الروسية قالت إنها طردت غواصة أمريكية من مياهها بالقرب من جزر الكوريل في المحيط الهادي، ورد الجيش الأمريكي بالنفي مجيبا أن لا صحة للتأكيدات الروسية بشأن عمليات له في مياه روسيا الإقليمية، ويستبعد الغربيون دخول جيوشهم الحرب، لكنهم خططوا لأعمال انتقامية اقتصادية مدمرة. في السياق ذاته أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تتصاعد، لكن ألمانيا تبذل قصارى جهدها لإيجاد حل دبلوماسي، وحثت الدول الغربية على أن تكون مستعدة لكل السيناريوهات.
حذر مسؤولون كبار في ألمانيا من أن التصعيد حول أوكرانيا قد يتحول إلى حرب واسعة النطاق تشمل أوروبا برمتها. وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه ربما نقف على وشك حرب في أوروبا مع جيوش ودبابات تواجه بعضها البعض، وهذا أمر مزعج وخطير تماما. وأشاد بزيارة المستشار الألماني إلى أوكرانيا الاثنين القادم، معتبرا أن الاتصالات المكثفة تتيح إقامة جسر ربما لا يزال خفيا حاليا. بدوره حمل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي أعاد البرلمان انتخابه اليوم روسيا مسؤولية اندلاع حرب في أوروبا. احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية اليوم رفضا لارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة، وشهدت عدة مدن منها أغادير والدار البيضاء ومكناس تجمع المئات أمام مقرات نقابة الشغل في وقفات احتجاجية رافضة لموجة الغلاء التي تشهدها البلاد. وبحسب النقابات المغربية فإن أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب سجلت زيادات حادة في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين خاصة الفئات الضعيفة منهم. انخفض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم هذا الأسبوع لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، حيث تم تأكيد ما يقرب من 18 مليون إصابة في العالم، وهو أقل بأربعة ملايين عن الأسبوع السابق. ودل التحليل الإحصائيات المتوفرة على أن وتيرة انتشار العدوى انخفضت بشكل حاد في البلدان التي حدثت فيها الذروة الدورية في بداية العام بسبب متحور أوميكرون. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تزيح الستار عن 10 منظومات دفاعية وصاروخية متطورة محلية الصنع. رئيسا الوفدين الإيراني والروسي يجتمعان على هامش الجولة الثامنة لمحادثات إلغاء الحظر في فيينا. استهداف رتل للاحتلال الأمريكي بعبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين العراقية. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
أمفلج ثغرك أم جوهر؟ ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه: إنا أعطيناك الكوثر. قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر. لأصيب بها الحظ الأوفى وأخصص بالسهم الأوفر، بالحفظ من النار الكبرى والأمن من الفزع الأكبر. هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر؟ أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر؟ إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر. من دبر فيها الأمر ومن أرد الأبطال ومن دمر؟ من قدمه طه وعلى أهل الإيمان له أمر؟ من غيرك من يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر؟ أفعال الخير إذا انتشرت في الناس فأنت لها مصدر. أفعال الخير إذا انتشرت في الناس فأنت لها مصدر. وإذا ذكر المعروف فما لسواك به شيء يذكر. أنت المهتم بحفظ الدين وغيرك بالدنيا يغتر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصر. من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر. فاقبل يا كعبة آماني من هدي مديحي ما استيسر. من هدي مديحي ما استيسر. أبيات من القصيدة الكوثرية للسيد رضا الهندي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، الذي سنتعرف من خلاله حياة العارف الإيراني الكبير السيد مير سيد علي الهمداني أحد كبار الحكماء والعرفاء الإيرانيين في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي، فكونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا، تعرفنا في حلقاتنا السابقة على العارف الإيراني الكبير مير سيد علي الهمداني الذي ولد في يوم الاثنين 12 من رجب الأصب عام 714 للهجرة القمرية، وكان والده أمير شهاب الدين بن حسن بن السيد محمد الهمداني، وكان حاكما لهمدان، ويعود نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.
فالهمداني يعتبر من كبار العارفين الذين كرسوا حياتهم لنشر أحكام وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف في كشمير وطاجكستان، ومن كبار المتصوفين في سلسلة الطريقة الكبروية الصوفية.
أعزائنا، لعارفنا الهمداني أكثر من 110 كتاب ورسالة ومجموعة شعرية، وتعتبر مؤلفاته فريدة من نوعها من حيث المضمون وسلاسة تعبيرها، وتتنوع آثاره بين التفاسير والرواية والفلسفة والحكمة والأخلاق والعرفان والأدب، ولا تزال مؤلفاته ورسائل التي كتبها على شكلها الأول الذي كتبه بخط يده ولم يتم نشرها أو طبعها من قبل أي جهة علمية وبحثية، وتعتبر مباحثه الفلسفية معمقة بحيث أن الفيلسوف هنري كوربن وصف مؤلفات العارف الهمداني بأنها مقدمة لسبك جديد في الفلسفة.
ويمكن لآثاره أن تنير الدرب للفلاسفة إذا ما تم طبعها ونشرها وتكثيرها، فللعارف الهمداني شخصية دينية وعرفانية يمكن التعرف عليها من خلال كتابه ذخيرة الملوك، والذي تضمن مفاهيم ونصائح ودروسا في المعرفة والعدل والعرفان والأمانة للحكام وعامة الناس، كما يشكل كتابه ذخيرة الملوك مقدمة لبناء المجتمع السليم والسعيد إذا ما التزم الحكام بإرشاداته التي أوردها في كتابه.
نعم مستمعينا، فهو يشتمل على مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة للكتاب، ويؤكد فيه العارف الهمداني أن السبب في هذه التسمية أي ذخيرة الملوك يعود إلى المفاهيم والمواضيع التي تضمنها الكتاب، وحسب الكثير من المؤرخين إن أغلب مواضيع الكتاب هي في الحقيقة ترجمة وتلخيص لكتاب إحياء علوم الدين للعلامة أبي حامد محمد الغزالي. واللافت أن الهمداني لم يذكر اسم الغزالي في الكتاب سوى لمرة واحدة دون الإشارة إلى وجود أي ترجمة أو نسخ لمواضيع كتاب الغزالي.
أحييكم أجمل تحية حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لما تبقى من هذا البرنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
أعزائنا، يتطرق العارف الهمداني في كل باب من أبواب كتابه ذخيرة الملوك في المقدمة إلى آيات وأحاديث، ثم يعرج إلى مواضيع أخرى مشابهة وأقوال وأحاديث لكبار الصوفية والعرفاء. اللافت أن العارف الهمداني ألف كتابه ذخيرة الملوك وفقا لعقائد أهل السنة والجماعة، ثم يتناول فيه البحث بشأن آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
وما كان يصبو إليه المؤلف هو تقديم المواعظ والإرشادات لأتباع المذهب السني وتبيين أبعاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد دون أفكاره بشكل بحيث أن القارئ يتبادر له بأن المؤلف من أتباع مذهب أهل السنة والجماعة وليس من أتباع أهل البيت عليهم السلام، وأن المواضيع التي تضمنها الكتاب لا تزال إلى اليوم تعتبر من المصادر المهمة في المدارس الدينية.
وقد تم ترجمة كتاب ذخيرة الملوك في القرن العاشر الهجري القمري من قبل الكاتب والمترجم والأديب التركي مصلح الدين مصطفى بن شعبان، ولا تزال نسخ خطية من هذا الكتاب موجودة في أبرز المتاحف والمكتبات في إيران وفرنسا وبريطانيا وروسيا وأفغانستان. وقد طبع كتاب ذخيرة الملوك في بومباي لأول مرة بالطباعة الحجرية.
مستمعينا الأفاضل، من مؤلفات الهمدانية الأخرى كتاب سير الطالبين الذي يعتبر من أبرز الكتب في العرفان، ويتناول فيه الكاتب آداب وسلوك وبيان الحقائق العرفانية لإرشاد الطالبين للتعرف أكثر على حياة التصوف. وإن المواضيع والأفكار التي يتضمنها كتاب سير الطالبين يشبه إلى حد كبير كتاب ذخيرة الملوك، إذ يبدأ الكاتب بحثه بكلمة أيها العزيز، ويتناول في أبحاثه الآيات والأحاديث والأشعار باللغتين الفارسية والعربية، بالإضافة إلى مقالات لكبار رجال الصوفية، فيما يشتمل القسم الأعظم من هذه الرسالة على المواضيع المتنوعة والرائعة من حيث السبك والمضمون والهدف.
ولعارفنا الكبير السيد مير سيد علي الهمداني أيضا كتاب رسالة القواعد العشرة الذي يعتبر من المقالات القصيرة حول كيفية تعرف الطلاب والمحققين على الذات الإلهية، وتنقسم الرسالة على ثلاثة أبواب، وهي المعاملات التي تخص الزهاد والمتصوفين، والباب الثاني هو لأصحاب الطريقة والعاملين على تزكية النفس وتصفية الروح والجسد والقلب، والباب الثالث بخصوص الطلاب والمحققين في مجال طريق الحقيقة الإلهية.
وقد تمحورت هذه الأبواب الثلاثة حول سلسلة مواضيع، وهي الزهد والتوبة والتوكل والقناعة والعزلة والذكر والتوجه لله سبحانه وتعالى والصبر والمراقبة والرضا والقناعة. وحسب الأستاذ سعيد نفيسي، إن هذه الرسالة في الحقيقة تعتبر ترجمة لكتاب القواعد العشرة لنجم الدين الكبروي، دون أن تتم الإشارة في البحث إلى اسم الكبروي.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 0-98-21 مكرر 2-16-67.
26-26-26-22-26-22-8. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة. مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن نظام السلطة والهيمنة الاستكباري هو النظام القائم على أساس تقسيم العالم والمجتمع البشري إلى عالم سلطوي وعالم راضخ للسلطة والهيمنة الاستكبارية، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض هذا النظام الظالم والجائر، وأنها تحررت من ربقته وصمدت أمام كل التحديات والضغوط والمخاطر، ولم تتخلى عن هذا الثابت الاستراتيجي من ثوابتها، وأن القوى الاستعمارية تحارب إيران وتسعى لإفشال هذه التجربة الفذة خشية انتقالها إلى سائر الدول والشعوب الأخرى، لأن إيران استطاعت بفضلها وبفعلها أن تحقق العديد من التطورات البارزة والباهرة في العديد من المجالات العلمية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على صعيد توسيع نفوذها المعنوي والإقليمي والدولي. نستكمل بحثنا هذا في حلقة اليوم من برنامجنا مصطلحات سياسية، فتابعونا مشكورين. أيها الأطائب، كثيراً ما يتبجح الساسة الأمريكيون بما يسمونه بالقيم الأمريكية المثالية التي أسس لها أباؤهم المؤسسون للولايات المتحدة الأمريكية في القرن 18 الميلادي، عندما خرجت أمريكا من تحت نفوذ الاستعمار البريطاني. لكن عن أي قيم مثالية يتحدث عنها هؤلاء الساسة؟ في ذلك الوقت وضع الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن وحاشيته وأخلافه من بعده قيماً أطلقوا عليها اسم القيم الأمريكية المثالية، ويقصدون نفس تلك القيم التي أسست الكثير منها للنظام الاستكباري الاستعماري، أو ما يصطلح عليه بنظام السلطة والهيمنة. طبعاً هناك قيم مثالية لكنهم أودعوها طي النسيان أو الإهمال، وأقدم معظم الرؤساء الأمريكيين وآخرهم دونالد ترامب على الإساءة إلى القيم الأمريكية المثالية، بل أهانوا حتى الآباء المؤسسين. السياسة الأمريكية الخارجية أصبحت تناقض تلك القيم الأمريكية المثالية، ما يجعل الناس تشكك في صدقية ما تدعيه السياسة الأمريكية من أنها حريصة على حقوق الإنسان وحريته، حيث يتضح للناس أن ما تدعيه السياسة الأمريكية من حرصها على حقوق الإنسان وحريته ليس إلا سياسة كوسيلة تبرر بها الحكومة الأمريكية غاياتها المناقضة تماماً لما تدعيه واستخدامها السيء للمتاجرة بالقيم المثالية لتحقيق انتصارات سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية غير مشروعة. أعزائنا الأفاضل، نستكمل بحثنا هذا حول نظام السلطة والهيمنة في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج بإذن الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك، ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه. القادر الحليم الغافر الرحيم، إن قالكم يكن سبحانه العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. ربنا ارتضاه لنا كامل تمام، قد جاء بالسلام والخير للأنام. وأنا به رضيت وبنوره هديت، سأظل ما حييت أقول في دعائي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا.
دعاء في قصة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، وأعظم الله أجوركم بأيام ذكرى استشهاد مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام، حيث ننقل لحضراتكم في هذا اللقاء قصة رد الشمس للوصي ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله. قال الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد: ومما أظهره الله تعالى من الأعلام الباهرة على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما استفاضت به الأخبار، ورواه علماء السيرة والآثار، ونظمت فيه الشعراء الأشعار، رجوع الشمس له عليه السلام مرتين في حياة النبي صلى الله عليه وآله مرة، وبعد وفاته مرة أخرى. وكان من حديث رجوعها عليه في المرة الأولى ما روته أسماء بنت عميس وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري في جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وآله كان ذات يوم في منزله وعلي عليه السلام بين يديه، إذ جاءه جبرائيل عليه السلام يناجيه عن الله سبحانه، فلما تغشاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين عليه السلام فلم يرفع رأسه عنه حتى غابت الشمس، فاضطر أمير المؤمنين عليه السلام لذلك إلى صلاة العصر جالسا يومئ بركوعه وسجوده إيماء. فلما أفاق من غشيته قال لأمير المؤمنين عليه السلام: أفاتتك صلاة العصر؟ قال له: لم أستطع أن أصليها قائما لمكانك يا رسول الله، والحال التي كنت عليها في استماع الوحي. فقال له: ادعو الله ليرد عليك الشمس حتى تصليها قائما في وقتها كما فاتتك، فإن الله يجيبك لطاعتك لله ورسوله. فسأل أمير المؤمنين الله عز اسمه في رد الشمس، فردت عليه حتى صارت في موضعها من السماء وقت العصر. فصلى أمير المؤمنين عليه السلام صلاة العصر في وقتها ثم غربت. فقالت أسماء: أما والله لقد سمعنا لها عند غروبها صريرا كصرير المنشار في الخشبة. وكان رجوعها عليه بعد النبي صلى الله عليه وآله أنه لما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابهم ورحالهم، وصلى عليه السلام بنفسه في طائفة معه العصر، فلم يفرغ الناس من عبورهم حتى غربت الشمس، ففاتت الصلاة كثيرا منهم، وفات الجمهور فضل الاجتماع معه، فتكلموا في ذلك، فلما سمع كلامهم فيه سأل الله تعالى رد الشمس عليه ليجتمع كافة أصحابه على صلاة العصر في وقتها، فأجابه الله تعالى إلى ردها عليه، فكانت في الأفق على الحال التي تكون عليها وقت العصر، فلما سلم بالقوم غابت، فسمع لها وجيب شديد هال الناس ذلك، وأكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار والحمد لله على نعمته التي ظهرت فيهم.
Thank you.
وانتهى أيها الكرام الوقت المخصص لهذا اللقاء من برنامجكم دعاء في قصة. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
فانهض للنصرة هيا، ما زال الإيمان سلاحا في كف الصبر قويا، والأمة للدين تضحي يبقى الإسلام أبيا. وبنادي القرآن عرفنا أحمد دينا ونبيا، وسيبقى للحق رجال تهدي الروح فدا. دفت أقلام سخرت بمقام رسول الله، نحن من الله إلى الله
ووفاء لرسول الله،
نحن من الله إلى الله
ووفاء لرسول الله،
أي ووفاء لرسول الله.
علنا يتفجر للدين سيظهر غضب لله تحدى، غضب لله وفي الله ووفاء لرسول الله، غضب لله وفي الله ووفاء لرسول الله ووفاء لرسول الله ووفاء لرسول الله.
سخرتم من مقام رافع الله علاه، قبل ذا كانت قريش ولقد تهتم وتاه، فالله يؤيده نصرا منه فلنعم الناصر. من عادى لله وليا لابد يكون الخاسر، ورسوم الباطل أوهام هزلت من كف كافر. ما غيرت الحق ولكن كشفت عن حقد سافر، بئس الحرم.